السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. أحبتي الكرام، بدأنا الحديث أمس عن كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وبدأنا الحديث في قضية التزكية، وانتهينا إلى أن أهل الثبات والبصيرة في الدين هم الذين جمعوا مع العلم العبادة. أهل البصيرة والثبات في الدين هم الذين جمعوا مع العلم العبادة. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: لا بد للإنسان من قوتين، علمية وعملية، فبالأولى يعرف معالم الطريق وآفاته ومناراته، وبالثانية يسير في الطريق حقيقة. فإن زادت العلمية على العملية، انتهى كلام الشيخ. احنا بنقول بقى إن زادت العلمية، القوة العلمية إن زادت على العملية صار الإنسان منافقا، يعني عمله أقل من علمه، يعلم كثيرا ويعمل قليلا، هذا منافق. والعكس، إن كانت العملية أكثر من العلمية سيبتدع في دين الله، يعمل من غير علم، يبقى هيجيب البدعة ويجيب أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. يبقى احنا لابد من القوة العلمية والقوة العملية، فإن زاد علمه عن عمله كان منافقا، يعلم أشياء ولا يعمل بها، وإن زاد عمله على علمه سيبتدع ويأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أهل الوسط هم الذين كلما علموا أمرا عملوه، كلما علم عمل، فيتناسق العمل مع العلم. إخواتي في الله، لا إكراه في الدين، كذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. العلماء أخذوا من هنا قاعدة من هذا القول، من قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذه قاعدة التخلية قبل التحلية، عليك أن تخلي قبل أن تحلي، أن تنقي قلبك قبل أن يحل الإيمان محله. يعني لذا ينبغي علينا أن نتطهر وأن نتزكى قبل أن نعلم، قبل أن نعلم. قضية التزكية قضية في غاية الأهمية. طيب، نقرأ في الكتاب ثم بعد ذلك نتناول ما قرأناه بالشرح إن شاء الله تعالى. الشيخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها، وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين. ده السؤال اللي وجه للشيخ من إنسان قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى ببلية، والظاهر منها أنها أصابت قلبه، فراح يدفعها بكل حيلة وكل وسيلة وما استطاع من قوة فلم يستطع، بل إن الأمر كان ينعكس عليه، فكانت تزداد تأججا وتزداد عظمة وتوقدا وشدة عليه، فراح إلى الشيخ يستند إليه ويطلب منه العون، مستدلا بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول: أفتونا مأجورين. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه: الحمد لله، ثبت في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، يعني إذا عرف دواء الداء برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم الكبر يعني، أو الهرم أصح. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فراى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآية الأخرى، يعني ولو جعلناه قرآنا أعجميا، آية سابقة من سورة فصلت، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. وقد ثبت في صحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. طبعا الراقي كان أبو سعيد الخدري نفسه، يعني هذا ما صرح به في بعض الروايات، لكن الرجل يعمي عن نفسه مخافة أن يظن به يعني أنه هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. والله إني لأرقي، فقال شوف فقال بعضهم، هو روى الحديث هو الراقي، فقال بعضهم فما أنا، والله إني لأرقي ولكن والله صدفناكم فلم تضيفونا. الجزاء من جنس العمل، إحنا جينا لكم وإنكم ضيفونا، نريد طعام نريد شراب، أنتم يعني أبيتم أن تضيفونا، فالآن احتجتم إلينا فلم تضيف، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني نأخذ أجر على إيه؟ على ما نفعل، جزاء من جنس العمل. فصالحوهم على قطيع من الغنم، قطيع يعني شوف كانوا لو كانوا أكرموهم كانوا أكلوهم يعني إيه؟ غنم ولا غنمتين، خروف ولا اثنين، إنما ده النهاردة قطيع بقى، قطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ سورة الفاتحة، ثم يأخذ ريقه تفله ويضع على مكان اللدغ، لدغ الحي أو الثعبان، فكأنما هذا السيد الحي يقول فكأنما نشط من عقال، قام لم يكن به بأس وكأنه لم يلدغ. فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني وما به علة ولا ألم، فأوفوهم جعلهم، أعطوهم ما اتفقوا عليه من الجعل الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، يلا نقسم اقتسموا، فقال الذي رقى، برضو شوف بيعمي عن نفسه، التعمية دي جات ليه؟ لأن سيد الحي لدغ، شفي وبرئ، شوف يا إيه وبرئ برقاه، فلا يريد أن يفصح عن نفسه حتى يداري عن فعله ويداري عن نفسه. فقال الذي رقى أو سعيد الخدري لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ما نعملش أي شيء قبل أن نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، نحكي القصة دي ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقرنا ولا، فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية، انت عرفت منين يا أبو سعيد ان الفتحة دي رقية تنفع؟ ثم قال يعني سؤال وكأنه جواب، يعني هي رقية، وقل وما يدريك أنها رقية، انت عرفت منين ان هي رقية؟ هي رقية. ثم قال قد أصابتم، فعلتم الايه الخير والصواب، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الطمع فيما أيدي أو فيما مع صحابته رضوان الله عليهم، وإنما هذا من باب الإقرار، إقراري صلى الله عليه وسلم حتى تطيب نفوسهم له. تخيل لما واحد يسألك الطعام ده حلال ولا حرام، تقوم تقول له حاضر وتقوم واكل، دي معناها ايه؟ يعني ده اجابه بليغه جدا، افصح من انك تجيب وتقول له حلال بلسانك، لا ده انت اكلت منه، فيبقى العمليه ايه؟ العمليه وضحت، ابلغ جواب انك ايه تفعل هذا امامه. فهذا كان من باب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لا من باب انه طمع فيما ايدي اصحابه، والا تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كان الشيء عنده، كان يقول والله لا أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا وأن يبقى عندي أكثر من سلاس، ولكن أقيل به هنا وها هنا، مثل جبل أحد ذهب، تعرفين جبل أحد مسك المدينة كلها، عامل زي الحزام بالنسبة للمدينة، ذهب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أنه لو عنده مثل أحد ذهب أن يبقى عنده أكثر من ثلاثة أيام، يقيل به هنا هنا، يعني يجعله هنا وهنا في الفقراء والمساكين صلى الله عليه وسلم. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يعني هذه الفاتحة بمفردها رقية، فلو أن إنسان قرأها بيقين على أي مرض كان فإن المريض بإذن الله يبرأ، لكن طبعا دي لها شروط كما سنعلم إن شاء الله من سنايا الكتاب، معنى الكتاب طويل نعرف إن شاء الله. يقول ابن القيم ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، يعني تأتيني وتصيبني أدواء أمراض، ولا أجد طبيبا ولا دواء، أعد أصبت في مكة وألتمس طبيب مش لاقي طبيب، أدور على الدواء مش لاقي دواء، عجزت عن أي طبيب أو دواء، فعمل إيه؟ اجتهد. فكنت ولا أي طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. قال في بعض المواطن، أذكر أنه كتاب الفوائد له، أنه كان يأتي بماء زمزم ويقرأ عليه الفاتحة كثيرا، يقرأ عليه الإيه؟ الفاتحة، ثم يشربه فيبرأ بإذن الله. وبعض الكتب برضو كان يقول أصبت بالحمى، حصل عنده ارتفاع شديد جدا في درجة الحرارة سخنية برضو، فلم يجد، فكان يأتي بماء زمزم ويقرأ عليه سورة الفاتحة فيبرأ بإذن الله تعالى. فكنت أصف لذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا، ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، شروط بقى إيه؟ وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. وده يا جماعة زي أي دواء مادي، ده زي أي دواء مادي، يعني أحيانا تذهب إلى الطبيب فيعطيك الدواء، يكون الاثنين اثنان مريضان بنفس الداء، ويذهب إلى طبيب واحد ويصف الطبيب نفس الدواء، فيشفى هذا ولا يشفى ذاك، ليس كذلك؟ وردة. ليه؟ الجسم، هذا الجسم قبل هذا الدواء، أما جسمه فلفظ ولم يقبل. فسبحان الله العظيم، في الأشياء المادية إحنا عندنا قبول، يعني نذهب للطبيب، لماذا شفي هذا ولم يشفي هذا؟ بسيطة جدا، يقول لك هذا جسمه تقبل الدواء، أما جسم هذا فلم يتقبل الدواء. عندنا برضو في الناحية الشرعية بالأدعية والأذكار والقرآن والأحاديث والرقى الشرعية نفس الشيء، قبول المحل. أنت يا من يقرأ عليك القرآن، هل عندك قبول لهذا ولا لا؟ قد يكون المحل غير قابل لهذا، غير قابل إزاي؟ برضو ده أشياء برضو لا نتعجل، ولكن تستدعي قبول المحل، ده واحد، وقوة همة الفاعل وتأثيره، القارئ نفسه الذي يرقي. سبحان الله العظيم، شيخ الإسلام ابن تيمية كان بس فقط يرسل شيئا من أثره، لما يجي يقول له إنسان ممسوس مثلا، مسه جن، فكان يرسل أعزك الله الحذاء بتاعه مع الإنسان، ده قوة الإيه؟ قوة همة الراقي نفسه. أحيانا إنسان يقرأ آيات فيؤثر في المريض، يقرأ عليه آيات يرقيه بآيات فيؤثر فيه سريعا، وأحيانا إنسان تاني آخر يقرأ القرآن كله من أوله لآخره فلا يزيد المريض إلا مرضا وجنونا على مرضه، ده بيرجع برضو إيه؟ ده شيء تأثير آخر. يبقى المحل والإنسان المعالج نفسه. فمن تخل فمتى تخلف الشفاء، لا تتهم الآيات والأذكار، تقول الآيات ما نفعتش، الآيات الأذكار ما نفعتش، الأدعية ما نفعتش، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع، إياك أن تقول هذا الكلام، لكن تتهم إيه؟ المحل أو الفاعل، حاجة من الاثنين. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل هو المحل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتدائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. يعني كلام نفيس، هذا الكلام طبعا بيحتاج إلى شرح، إيه اللي استفدناه من هذا الكلام؟ الشيخ بيقول أول علاج، طبعا الشيخ إخوته وضع قاعدة كبيرة، هو سؤال كان بإمكاني أن يجيب، لكن تعالوا نتعجل نمسك الكلام بما تيسر معنا من وقت، نحن ننظر ماذا استفدنا من هذا الكلام، الداء والدواء أو الجواب الكتاب ده له اسمين، الداء والدواء، زي ما انتم شايفين كده، داء ودواء، او الجواب الشافي، او الجواب الكافي، الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الايه الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. خلي بالك من العنوان ده لمين؟ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية. شمس الدين ده اللقب بتاعه، كنيته أبو عبد الله. أبوه كان ناظرا على مدرسة بها شجرة جوز، عارفين الجوز؟ ولك الجوز واللوز، هذا كان فيها شجرة جوز، لذا سميت بالجوزية. سميت بإيه؟ بها المدرسة الجوزية لما كان فيها من شجرة الجوز هذه. الكتاب جاء إجابة على رجل يشتكي من داء عضال، طلب له دواء في كل مكان بكل حيلة فلم يجد، فهو رجل مبتلى يسأل. أول شيء هنستفيده من هذا، من هذا السؤال بس، من سؤال الرجل نستفيد أشياء. أول حاجة هو أدب المفتي والمستفتي، أدب المفتي والإيه والمستفتي. تعلم من تسأل ومتى تسأل وكيف تسأل وعما تسأل، يبقى ينبغي إيه إن إحنا نتعلم هذا الأدب، لأن السؤال في غاية الحساسية. سؤال الرجل حساس، فقد وارى الرجل، وارى الرجل بسؤاله ولم يصرح، فقد أحسن في السؤال إذ بلغ الغاية والمراد دون أن يفضح نفسه، وهذا من كمال الستر الذي أمر الله به. يعني يا أخواني الكرام، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، ما ينفعش تقع في معصية تكون معصية كبيرة من الكبائر ثم تذهب إلى الشيخ تقول له أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فماذا أفعل؟ بت يسترك الله، ثم تصبح تفضح نفسك. كان يكفيك أن تقول للشيخ لو أن رجلا فعل كذا وكذا، فماذا يفعل؟ تواري كما فعل إيه الرجل، رجل به كرجل. طبعا رأينا عقلية المفتي الفزة، فهم المراد، عرف مراد السؤال، وأصل له تأصيلا حكيما بليغا، إذ كان يكفي أنه يجيبه يقول له الراجل ده يعمل كذا وكذا وكذا، رشطة كلمتين وخلاص. إنما وجد إن البلية عامة، إن المسألة دي، القضية دي مش قضية الراجل ده بس، ده هذه قضية، لا أريد أن أكون مبالغا إن قلت قضية أمة من الناس. كثير من الناس يشكو هذا الأمر، في ذنب معين هو يداوم عليه ويعلم أنه ذنب كبير عظيم، ويعلم أن هذا الذنب إذا استمر معه أهلكه، ومع ذلك يحاول بكل أو بشتى الطرق أن يتخلص منه فلا يستطيع، بل على العكس يجد أن هذا الأمر يشتد ويقوى ويعظم. سبحان الله، على خلاف ما يريد، هو يعلم ولا يستطيع أن يترك هذا الذنب. فالشيخ لقى أن القضية عامة تحتاج إلى تأصيل، فأصل هذا الكتاب. شايفين الكتاب قد إيه؟ إجابة على السؤال. ليه؟ لأن قضية عامة. فجاء الشيخ بزبد في هذا الكتاب، نقرأ ما وسعنا الوقت إن شاء الله في رمضان سريعا حتى لا يدهمنا الوقت. اثنين، الناس رجلان، اللي نستفيده من كلام، من سؤال الرجل فقط، لسه ما دخلناش في كلام الشيخ، احنا لسه بس بناخذ ما استفدناه من سؤال الرجل. واحد، الأدب، أدب المفتي والمستفتي، ازاي تسأل وامتى تسأل وكيف تسأل ومن تسأل، والسؤال توجهه ازاي وتسأله لمين. فشوف الراجل، يعني لأن الكلام يتعلق بالقلب، ما راحش لأي حد. العلم ده تخصص يا أخوانا، العلم ده تخصص، زي ما أنت بالظبط عندنا الأطباء متخصصون، فما ينفعش أذهب لطبيب العظام وأنا أشتكي من عيني أو أشتكي من أذني أو أشتكي من صدر، طبيب العظام له تخصص، طبيب الأسنان له تخصص، طبيب الأنف والأذن والحنجرة له تخصص، طبيب الباطن له تخصص، عندنا تخصصات. فما ينفعش. فإذا أيضا عليك في العلم أن تذهب لكل واحد متخصص. فهو ذهب إلى متخصص. يبقى ده واحد. اثنين، الناس رجلان، مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واسألوا الله العافية. الناس رجلان، مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واسألوا الله سبحانه وتعالى العافية. أيها المعافى، لا تعيرن أخاك بما ليس فيك فيعافيه الله ويبتليك. الناس إذا ربنا عفاهم ولم يبتلهم لا يعير المبتلى بما ليس فيه. ليه؟ يعافيه الله ويبتليه. العملية تنقلب في لحظة. ولا ندري من المعافى من المبتلى. محدش عارف أصلا مين المعافى من المبتلى. فلعل بلاؤه عافية وعافيتك بلاء. لعل البلاء اللي هو فيه أصلا ده عافية، والعافية اللي انت فيها إيه؟ والعافية اللي انت فيها بلاء. قال ابن القيم في المدارج في منزلة المحاسبة: وإياك أن تشمت بأخيك، وإياك أن تشمت بأخيك، فلعل الله سقاه بهذا البلاء دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. وإياك أن تشمت بأخيك، فلعل الله سقاه بهذا البلاء دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. وفي نفس الموضع يقول عند حديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب. ولا إيه؟ خلاص جلدتها الحد، مش في الرايحة والجاية. يا زانية، يا من زنيتي، يا من جلدتي، ولا يثرب. خلاص الحد كفارة. يقول الشيخ باب، يقول تعليقا على هذا الحديث: والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. الصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب، هذا الصوت نزل على هذا الظهر اليوم، يا ترى على ظهر من سينزل غدا؟ مفهوم الكلام؟ الصوت الذي بيد، الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب سبحانه وتعالى، لا ندري أين سينزل غدا. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول: لو رأيت مبتلا يشرب من ضرع عنزة، درع، من ضرع عنزة في شارع، أخشى إن عيرته يعافيه الله ويبتليني. لو شفت واحد بيرضع من معزة في الشارع أخاف لو عيرته أقول له تشرب من معزة؟ أخاف أن ربنا يعافيه وأنا تاني يوم مكانه عمال أشرب منين؟ من المعزة دي. فنرحم أهل البلاء ونسأل الله الإيه؟ نسأل الله. فلما تجد واحد مبتلى احمد الله على العافية واسأل الله لك وله العافية. وأنت أخي المبتلى، احنا تحدثنا مع المعافى، الإنسان المبتلى، الناس رجلان مبتلى ومعافى. أما المبتلى، عليك أن تتحلى بالصبر وعدم الشكوى، وألا تنشغل بالبلاء، انشغل بالمبتلي سبحانه وتعالى. لا تنشغل بالإيه؟ بالبلاء. قال ابن الجوزي رحمه الله: ليس للقيد ذنب فيلام، انشغل بمن قيدك والسلام. ليس للبلاء ذنب انك تقعد تلوم في البلاء، انت جيت لي ليه؟ اشمعنى انا؟ لماذا اصبتني؟ ليه انا؟ انشغل بمن قيدك، بمن ابتلاك، بمن كتب عليك البلاء. ليس للقيد ذنب فيلام، انشغل بمن قيدك والايه والسلام. واعلم اخي المبتلى أن البلاء للمؤمن الموحد أحد أمرين، إما طهرة للذنب وإما رفعة للدرجة. البلاء حاجة من اثنين، يا إما عندك ذنب ربنا بيطهره، يا إما رب لك درجة عند الله يوم القيامة لا تصلها بعملك إنما تصلها بصبرك على البلاء. وقديما قالوا ليس المولى سبحانه وتعالى دوما يبتلي ليعذب، إنما قد يبتلي ليصطفي ويهذب. ليس سبحانه وتعالى دوما يبتلي ليعذب، مش دوما بلاء الله وابتلاءه عذاب، إنما سبحانه وتعالى قد يبتلي ليصطفيك وليهذبك. قال ابن القيم البلايا ضيوف عندك، البلايا ما يبتليك الله به دي ضيوف عندك، فأحسن قراها، أحسن ضيافتها، فإنما هي بعد قليل مرتحلة عنك. شوية ما شفناش حد عاش في بلاء طول عمره. البلايا ضيوف عندك فأحسن قراها، فلأن ترحل عنك وهي مادحة لك خير من أن ترحل عنك وهي لك ذامة. الابتلاء ضيف، عد ليوم اثنين شهر اثنين سنة، المهم هيجي يوم ويرحل، فلما يرحل يا ترى هيذكرك بخير ولا يذكرك بشر؟ يقول أنا رأيت هذا الرجل صابر محتسب راضي ولا ساخط متزمر رافض لضيف الله سبحانه وتعالى الذي حل به، يا ترى هيقول عنك ايه؟ ما هو الضيف لما بينزل عندك بيخرج من عندك بيقول وجدت بيت كرم او وجدت بيت بخل، فعلى حسب. ايضا ما نستفيده حكم التداوي، يا ترى حكم التداوي ايه؟ من الناس من قال انه حرام، حرام الواحد يتداوي، ده رأي واحد، الواجب لازم يتداوي، لو ما راحش الطبيب يبقى مذنب. شوف الاثنين عاملين ازاي، الرأيين عاملين ازاي، ده بيقول حرام وده بيقول واجب لازم، وبينهما مستحب ومباح، وبينهما مستحب وايه ومباح. الاول ده مرفوض، الرأي الاول ان بيقول التداوي ده حرام ده ايه ده مرفوض. ورجح الإمام أحمد أنه مباح، ليه؟ لحديث الجارية التي كانت تصرع، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها بالشفاء أو تصبر ولها الجنة، فاختارت الجنة. التخيير لا يكون إلا في مباح. هل الرسول هيخيرك في حرام؟ هيخيرك في شيء حرام وشيء حلال وتختار ايه؟ لا، هيخيرك في واجب، فالحرام ينهى عنه والواجب يؤمر به والمستحب يحث عليه يرغب فيه والمباح يخير فيه. فالتخيير لا يكون الا فيه الا في مباح. اخيرا، هل يصلح هذا الدواء اللي الشيخ قاله ده لمن ابتلي في عصرنا بنفس الداء؟ يعني الدواء اللي كلام الشيخ، عشان بس ايه نبدأ اذا كنا نمشي ولا بنمشيش في الكتاب نعرف الكلام ده هينفع في عصرنا لمن ابتلي بنفس الداء. قال إمام دار الهجرة لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى اللقاء غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.